السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يقول: ما نصيحتكم لطالبات العلم ودورهن في المنطقة وتجاه أهلهن وبيوتهن؟ فإننا نتذكر أمنا عائشة رضي الله عنها ونتمنى أن يوجد في نساء الأمة من يؤدي دورها ويكون حجر عثرة أمام المتهجمين على المرأة. على كل حال، النساء شقائق الرجال، وهن مطالبات بما يطالب به الرجال فيما يناسبهن من الأحكام. بالنسبة للعلم الشرعي، على المرأة أن تتعلم العلم الشرعي وأن تدفع نفسها وأن تعمل بهذا العلم وتعلم الناس وتدعو إلى الخير. فإذا تعلمت العلم الشرعي على وجوهه ومن أبوابه وعلى الجادة المعروفة عند أهل العلم عن أهله، وتأهلت للتعليم والدعوة وبذلت في هذا المجال ما تستطيعه، واستطاعت أن توفق بين هذا العمل وبين ما أوجب الله عليها من خدمة لزوجها وتربية لأولادها، فمن أفضل ما تعمله المرأة ومن أفضل ما يطلب منها. فعليها أن تسعى جاهدة مخلصة في التعلم والتعليم والدعوة وخدمة زوجها وبيتها، وحينئذ مع تمسكها بدينها مخلصة في ذلك، لا سيما في مثل هذه الظروف التي نعيشها، ينطبق عليها ما جاء في الحديث أن العامل بالسنة في أوقات الفتنة يكون له أجر 50 من الصحابة. وليس معنى هذا أنه أفضل من أقل الصحابة شأنا، لا، لأن منزلة الصحبة لا يمكن أن ينالها غير الصحابة. لكن في هذا العمل، في هذا العمل، افترض أن العمل نوافل من الصلاة أو من الصيام أو من غيرهما من الأعمال، المتمسك بهذا العمل الذي يؤديه على ضوء ما شرع الله له في مثل هذه الظروف له أجر 50 كما جاء في الخبر. والعبادة في وقت الهرج في أوقات الفتن كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره. فعلى طلاب العلم عموما، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، أن يجتهدوا في تحصيله من أبوابه، وأن يبلغوه غيرهم، يعملوا به ويبلغوه غيرهم بالرفق واللين. يقول: ما رأيكم فيما يحصل الآن في أراضي مكة، حيث باع بعض أراضيها مع كونها وقفا؟ الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافعه جاز بيعه. وكون بيوت مكة، على الخلاف بين أهل العلم هل فتحت صلح أو فتحت عنوة، هي فتحت عنوة، دخلها النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر، وأحلت له ساعة من النهار، ففتحت عنوة. وكونها لم تقسم بين المقاتلين كما فعل بغيرها، من النبي عليه الصلاة والسلام على أهلها بما يملكونه من بيوت ووهبها لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم أنفسهم ما سبى منهم أحد، قال: أنتم الطلقاء. فالذي من عليهم بأنفسهم من عليهم بأموالهم. وعلى هذا يجوز بيع بيوتها وتأجيرها، يجوز وإن كانت فتحت عنوة. يقول: عندي مساهمة عقارية قدرها 30,000 وسيحول عليها الحول في شهر محرم سنة 26، هل فيها زكاة؟ نعم، أصل المساهمات إنما هي للتجارة، وإذا اشتريت السلعة للتجارة بما في ذلك العقار وحال عليه الحول فإنه يقوم ويزكى. يقول: هل الجهاد ابن المبارك حديثه صحيح أم لا؟ فيه الصحيح وغير الصحيح. يقول حديث الصلاة في الفلات تعادل 50 درجة، هذا الحديث صححه الألباني وفيه شيء من الضعف. يقول ما حكم رفع الإمام لصوته جدا في الصلاة؟ أرجو التنبيه لأن هذا الأمر حصل أمام عدد كبير من طلبة العلم في هذا المسجد، فقد يفهم إقرارهم بهذا العمل. الأصل أن الصوت يكون بقدر ما يسمع المأموم، لكن إذا ورد من الآيات ما يحرك به القلوب من بشارة أو نذارة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته وأحمر وجهه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ليتأثر السامع بالخطبة. فإذا رفع الصوت بآية البشارة أو النذارة من أجل أن يتأثر السامع بها فأرجو أن لا بأس به إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل أن الصوت يكون بقدر ما يسمع المأموم. يقول هل المماكسة تعتبر من المجادلة؟ وما حكم المماكسة في الحج؟ المماكسة هي طلب التخفيض للسعر من حق المشتري، لا سيما إذا غلب على ظنه أو خشي أن يكون قد رفع عليه السعر أكثر من الواقع، له أن يماكس. وإذا كان في الحج وبقدر الحاجة لا بأس به. هل يجوز صبغ شعر المرأة بغير اللون الأسود إذا سلم من التشبه؟ إذا سلم من التشبه لا بأس به. هل يجوز استخدام زيت الحشيش؟ زيت الحشيش إن كان المراد بالحشيش هو الحشيش المسكر فله حكمه، والجمهور على أنه نجس لا يجوز استعماله، لا سيما إذا كان مما يتشربه الشعر والبشرة. يقول ما الدليل على أنه يباح بالاضطرار لمن أراد فحلا أن يستعيره بأجر من صاحبه؟ هذه الأمور التي يحتاجها الناس، ولا تبذل إلا بمقابل، فإن كان النص دل على الكراهة فقط فالكراهة تزول بأدنى حاجة، وإن كان النص يدل على التحريم فالحاجة الشديدة تبيحه، لا سيما في مثل هذه الأمور في هذا الباب ما في وسيلة إلا إطراق الفحل. وأن تفترض أن هذه المسألة بين اثنين لا يوجد غيرهما، هذا عنده أنثى وهذا عنده ذكر، وطلبت الأنثى، هل نقول ما يحتاج أن ينزع عليها هذا الذكر لأنه طلب ولها نظائر؟ فالحاجة أبيح بها بعض المحرمات بقدرها، كما قالوا في شراء المصحف، الحنابلة يحرمون بيع المصحف لكن يجيزون شراءه. الوقف إذا احتاج إليه، يحتاج طالب علم إلى كتاب وقف يحرم بيعه، لكن إذا احتاجه طالب علم يشتري، وله نظائر كثيرة. وما حكم ريش النعام أو الطيور الميتة؟ هل هي في حكم جلد الميتة ولكن الريش لا يدبغ؟ الريش مثل الشعر حكمه حكم منفصل، لكن ما باشر منه النجاسة يقص. ما حكم رفع المرأة صوتها بآمين وهي بين نساء خمس وليس حولهن رجال فقط أو قط؟ لا بأس، لأن عدم الرفع، الأصل هو رفع الصوت، لكن عدمه بالنسبة للمرأة خشية أن يسمعها الرجال الأجانب، فإذا أمنت هذه المفسدة رجعنا إلى الأصل. ما حكم سترة المصلي إن كانت مدفأة مضاءة أو غير مضاءة؟ إن علمنا أن الصلاة إلى النار لا تجوز تشبها بصلاة المجوس. الصلاة إلى المدفأة، أولا ما يكون في المدفأة من ما يشبه النار وليس بنار حقيقة، وإن اشترك مع النار في الإحراق إلا أنه ليس له لهب كما للنار، فانفصل من هذه الحيثية. الأمر الثاني أن القول بكراهة الصلاة إلى النار من إنما منع للتشبه، والبخاري رحمه الله كأنه يضعف هذا القول وما ورد فيه، وأثبت ترجمة باب الصلاة إلى النار، وأورد حديث الكسوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام تكعكع تأخر في الصلاة لأنه عرضت عليه النار، يعني في جهة القبلة بالنسبة له، وهذا في البخاري. أما كون الإنسان يقر في قلبه التشبه بالمجوس فالأمر أعظم من مجرد كراهة أو تحريم، كونه يتشبه بهم في هذه العبادة الأمر عظيم، لكن إذا كان مجرد اتفاق حصل هذا أنها حصلت من غير التفات إليها فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. ويبقى أن هناك فرقا بين المدفأة وبين النار. هذا عبد الله العتيبي من الكويت يقول: نرجو زيارة الكويت وطلبة العلم متشوقون إلى آخره. أنا أقول أنا لا أسافر. محمد خالد من مصر يقول: العلاقة بين الصلاة ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله الركن الأول من أركان الإسلام، والصلاة هي الركن الثاني. يقول أحمد الكويت: هل كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للإمام الألباني كتاب معتمد؟ نعم معتمد من إمام محدث محقق، لكن لا يعني أن الشيخ معصوم لا يرجح قولا مرجوحا، لا، هو كغيره من أهل العلم لكنه في الجملة معتمد. يقول: أرجو نصحي إلى كتب الفقه المعتمدة، علما أنني لست عالما في الجرح والتعديل. كتب الفقه تحدثنا عنها على اختلاف مذاهبها ضمن أشرطة يقال لها كيف يبني طالب العلم مكتبته، وهي موجودة في الأسواق. يقول: هل يحق لمن اشتغل بجمع الرمل الناعم الخاص بالبناء من الأودية غير المملوكة أن يمنع غيره من الأخذ؟ ليس له أن يمنع، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. عامة أهل العلم على نجاسة الخمر، خمر نجسة عند عامة أهل العلم، وقلت مرارا أنني لا أعرف دليلا ينهض على التنجيس. نعم، لكن يبقى أن هيبة أهل العلم مع كثرتهم وكثرة أتباعهم، هيبة قولهم ينبغي أن يكون شعار طالب العلم، لكنني لا أعرف دليلا خاصا يدل ينهض على القول بنجاسته. وعامة أهل العلم حتى نقل الإجماع على أن الخمر نجس وفي حكمه كل ما يسكر سم، إذا قيل بنجاستها لا يجوز بيعها، إذا قيل بنجاستها لا يجوز بيعها، وعرفنا أنه قول عامة أهل العلم، والدليل لا ينهض على التنجيس، ولطالب العلم أن يتأمل المسألة. أما أنا فلا أجرؤ على مخالفة جماهير الأمة وإن لم أجزم بنجاسته سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن ابن عمر صحابي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النهي أصل صيغته لا الناهية، لا تفعلوا كذا، لا تبيعوا كذا، حبل الحبلة. وهنا عبر الصحابي رضي الله تعالى عنه وهم أعلم الناس بمقاصد النبي عليه الصلاة والسلام وبمدلولات ألفاظه، فلا يرد علينا قول داود الظاهري وبعض المتكلمين أننا لا نحتج بهذه الصيغة حتى ينقل لفظ النبوي. نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبل مصدر حبلة تحبل حبلا، والمراد به الحمل الذي في بطنها، الحمل الذي في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أو الجارية، مقصود به الحمل، وهو مصدر يراد به اسم المفعول المحمول. والحبلة جمع حابل، مثل كتبة جمع كاتب، وظلمة جمع ظالم. والحبل إطلاقه في الآدميات هذا هو الأصل، قالوا ولم يرد في غير الآدميات إلا في هذا الحديث، مع أن منهم من قال ورد في غيره من الأحاديث. نهى عن بيع حبل الحبلة. ظاهر العبارة أن المنهي عنه ما في بطن الناقة، بيع ما في بطن الناقة أو ما في بطن الذي ما سيكون في بطن الذي في بطنها. نهى عن الحبل هذا الذي في بطن الناقة، وحبل الحبلة ما سيكون في بطن الذي في بطنها. وكان بيعا، هذا التفسير لما نهي عنه، هذا التفسير مدرج إما من كلام ابن عمر الراوي أو من كلام نافع الراوي عنه، وهو تفسير للمراد وفهم للصحابي أو للتابعي. وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. نهى عن بيع حبل الحبلة. اللفظ الأصلي المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدل على نهي بيع الحبل الذي هو الحمل، عن بيع الحبل الذي هو الحمل. والتفسير سواء كان من الصحابي، والجادة عند أهل العلم أن الصحابي أعرف بمعنى ما يروي، وهذا غالب أغلبي وليس بكلي، لقوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع. التفسير المدرج سواء كان من الصحابي ابن عمر أو من التابعي نافع يدل على خلاف هذا. أصل النص يدل على النهي عن بيع الحبل الذي هو الحمل نفسه، والتفسير يقول وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، ماشي لهذا الحد، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. التفسير يجعل النهي عن البيع إلى أجل مجهول، ما يدرى متى تنتج هي أو التي في بطنها، وتنتج لم يرد إلا مغير الصيغة، يعني لم يأتي على صيغة المبني للمعلوم البتة، إنما ورد هكذا في لغة العرب. الآن الحديث يحتمل أن يكون معناه البيع إلى أجل مجهول، نهى عن بيع حبل الحبلة، فالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدل على النهي عن بيع الحمل سواء كان الحمل الذي في بطن الناقة أو ما سيحمله ما في بطنها. واضح ولا مو واضح؟ نقول نهى عن بيع حبل حبلة. والتفسير المدرج سواء كان من الصحابي أو من التابعي يدل على غير هذا. قال كان الرجل يبتاع الجزور إلى يعني إلى أجل حلوله أن تنتج الناقة. واضح ولا مو واضح؟ ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولذا يختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، لأن المرفوع له دلالة وله مفهوم واضح، وهو أن المنهي عنه بيع الحمل لما فيه من الغرر، لما فيه من الغرر، لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. هل يستطيع إنسان أن يصف ما في بطن الناقة؟ ما يمكن، فضلا عن أن يصف ما سيكون في بطن الذي في بطنها. هذا في غرر. القول الثاني لأهل العلم أخذوه من تفسير الصحابي أو التابع على خلاف في ذلك المدرج، وقالوا إن الحديث سيق للمنع من التأجيل إلى أجل غير معلوم مجهول، ويؤيده التفسير كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وكلاهما ممنوع. بيع ما في بطن الناقة وبيع ما في بطن ما سيكون في بطن التي في بطنها ممنوع، غرر جهالة. والتأجيل إلى أجل غير محدد أيضا ممنوع، غرر جهالة. يعني هل وضع الحمل يكون في يوم معين أو في شهر معين؟ ألا يوجد في الحوامل سواء كنا من النساء أو من الإبل أو من البقر أو من ما يتأخر الوضع عندها؟ يوجد. فالتأجيل إلى وضع الحمل أجل غير معلوم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى لابد أن يكون مسمى ومحدد. ولذا حصل الإشكال في عهد عمر رضي الله عنه لما جيء له بصك وثيقة فيها أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان دينا مقداره كذا حلوله في شعبان، في شعبان، شعبان الماضي ولا شعبان القادم ولا أي شعبان، ما في سنة، ما يدرى، لأنه ما كان هناك تاريخ. فوضع عمر رضي الله تعالى عنه بالاتفاق مع الصحابة التاريخ، فالأجل لا بد أن يسمى. وجاء في السلم وأنه لا بد أن يسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم. فعلى كلا الاحتمالين البيع ليس بصحيح، البيع ليس بصحيح. وشو شلون معلوم؟ يعني ما يختلف إما ذكر ولا أنثى. ما يعلم وقته، ما فيه حمل يمكن أن يحدد باليوم. وكثيرا ما يقول الأطباء أن هذه المرأة في الشهر كذا وسوف تلد في كذا، ولا يصير، ما يصير. وذكر من طرق كثيرة جدا أن من النساء من يمتد حملها إلى ضعف ما تحمله النساء، وقل مثل هذا في البهائم. حكي عن بعضهم أن المراد بالحبلة الكرمة التي هي العنب، وأن الحديث يدل على بيع، على النهي عن بيع العنب قبل أن يصلح، قبل أن يصلح، والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها معروف، لكنه فهم بعيد واحتمال ضعيف. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه ابن عمر راوي الأحاديث السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، في حديث في قصة بريرة السابقة واشتراط الولاء لأهلها من الأنصار، وما حصل من إنكار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عليهم، وشراء عائشة لها وكون الولاء لها، كل هذا يدل على أن الولاء لازم كالنسب، وأنه لحمة كلحمة النسب لا يتنازل عنه، فلا يباع ولا يوهب مثل النسب. قد يقول قائل أن أبرز ما في الولاء من أثر عملي هو الإرث، والمولى الذي يستحق الإرث من هذا المعتق له أن يتصرف في هذا الإرث كيف شاء. نعم، له أن يهبه لمن شاء، إرثي من فلان لك يا فلان. نعم، فيما يملكه من الأموال يتصرف فيها إذا كان جائز التصرف، لكن يبقى أن المسألة حكم شرعي. يعني لو قيل مثلا شخص له 10 أبناء وترك مال يرثه هؤلاء 10، فقال شخص منهم: ما نصيبي لفلان، العمي فلان مثلا، يملك أن يهب نصيبه لعمه، لكن لا يملك أن يكون عمه وارث كإخوته. وهنا يملك الإنسان أنه إذا ورث من العبد أعطاه فلان أو فرقه على المساكين أو تصرف به كيفما شاء إذا كان صحيح التصرف. أما الإرث فهو حكم شرعي، يعني في إخراج حصر الورثة مثلا، إذا قيل مات فلان عن أبناء فلان وفلان وفلان وبناته وزوجته وما أدري إيش، هل للقاضي أن يثبت اسم العم بدلا من الابن الذي تنازل عن إرثه؟ ليس له ذلك، ليس له أن يغير من الحكم الشرعي شيء، لا هو ولا الولد. لكن إذا قبض الولد نصيبه وأعطاه عمه ما أحد يستدرك عليه بشيء. وهنا الولاء نهي عن بيعه وعن هبته لأنه حكم شرعي لازم كلزوم النسب. كانت العرب تهب الولاء وتبيعه، فجاء النهي عن ذلك، وجاء فيه ما يدل على أنه لازم كالنسب. نعم.
وعن أبي
هذا الحديث مثال، مثال في علوم الحديث. من يذكره في أي باب؟ كالنهي عن بيع الولاء وهبته في أي باب؟
ملفيت العراقي، لكن ما
ملفيت العراقي في أي باب؟ الأفراد، تحفظ الأفراد؟
لا، ما ملفية عموما.
ها؟
وكالنهي عن بيع الولاء وهبته.
إيه كالنهي عن بيع الولاء وهبته. كمل. نعم. الفرد النسبي أو المطلق وليس في أقسامه النسبية. تفرد به الزهري. نعم. عمن؟ مالك عن الزهري. المقصود أنه فرد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. عموم بعد خصوص. نهى عن بيع الحصاة. بيع الحصاة له صور، إما أن يأخذ حصاة من الأرض ويتفق مع صاحب سلعة أو سلاح فيقول أي شيء وقعت عليه هذه الحصاة فهو علي بكذا، احتمال أن تقع على سلعة بمئة واحتمال أن تقع على سلعة بألف أو بريال. المقصود أن هذا غرر، وهذه صورة واضحة من صور بيع الحصاة. أو يرميها على قطيع من الغنم فالتي تقع عليها أو من الإبل أو من غيرها فهو عليه بكذا، واحتمال أن يكون ما تقع عليه يستحق هذا الثمن أو لا يستحق نصفه أو يستحق ضعفه، وفي هذا من الغرر والجهالة ما فيه. منهم من يقول أن مما يدخل من صور بيع الحصاة أن يقبض كفا من حصى فيقول بعتك هذه السلعة بقدر ما في كفك من الحصى، وهذا أيضا غرر وجهالة. صور كثيرة تدخل في مثل هذا. منهم من يقول أيضا من صوره أنه يجعل في كفه حصاة متى وقعت لزم البيع، متى سقطت من يده لزم البيع. المقصود أن من أظهر صوره قذف الحصاة على السلع، صورة ظاهرة، وسبب المنع منها الغرر والجهالة. وعن بيع الغرر عموم بعد خصوص، ونص على الخاص وإن كان يشمله اللفظ العام للاهتمام به والعناية بشأنه، لأن من شرط صحة البيع أن يكون الثمن معلوم وأن يكون المثمن معلوم. أما ما اشتمل على جهالة وغرر فقد اختل شرط الصحة. صور يتداولها الناس ويتعاملون بها فيها من الغرر ما فيها. غرر وجهالة. تأتي إلى المستوصف وتقول له هذا 1000 ريال على أن تعالجني لمدة سنة، غرر ولا ما في غرر؟ احتمال أن يكلف علاجك 10,000 واحتمال أن لا تحتاج ولا ريال. تأتي إلى مغسلة السيارات وتقول له هذه 100 ريال على أن تغسل سيارتي لمدة سنة. كل هذه الأمور تفضي إلى الخصومة والنزاع، وكل ما أفضى إلى نزاع فالشرع لا يأتي به، بل يأتي بحسم مادته وقطع النزاع، قطع دابر النزاع والمفضي إلى الخلاف. الضمان ضمان السلع، ضمان السلع فيه غرر. اشتريت جوال قال علي ضمانه، احتمال أن يحتاج إلى إصلاح في كل أسبوع، واحتمال أن ينتهي من غير حاجة إلى إصلاح، تنتهي صلاحيته، يبطل عمله بالكلية لغير إصلاح. هذا غرر. قد يقول قائل إن هذا تبرع من صاحب السلعة الذي باعها، وقل مثل هذا في السيارات. نقول إن كان هناك فرق بين قيمة السلعة المضمونة وبين قيمة السلعة غير المضمونة فهذا ما هو تبرع، لا سيما إذا كان الفرق له وقع في الثمن. فهذا الضمان في مقابل هذه الزيادة. لكن إن كانت السيارة 100,000 مضمونة أو غير مضمونة سواء، ما تزيد ولا تنقص، قلنا إن إصلاحهم لها تبرع منهم، وقل مثل هذا في الجوال وغيره من السلع. هناك أنواع من الغرر تعرف الناس على التسامح فيها أو لم يقدروا على الوقوف على حقيقتها. الأساس، أساس البنيان، أساس الجدران، أساس القواعد، ما يمكن يطلع عليها الناس. مقدار الحديد الذي في الجسور أو غيرها منها، لا يمكن أن تطلع على مثل هذه الأمور إلا بإفساد السلعة. الثياب المبطنة، لو اشتريت كوت مثلا في حشو، هل يلزم أن تدرش اللي بسطه أما خيش ولا صوف ولا قطن ولا؟ هذا يتسامح فيه، هذا من أنواع الغرر التي تعارف الناس على التسامح فيها. هناك أمور أيضا يشتمل بيعها على الغرر، مثل السمك في الماء. السمك في الماء ويكون حينئذ غير مقدور على تسليمها، لأنها في الماء حجمها يختلف عن حجمها إذا أخرجت، فهو من هذه الحيثية في غرر. وفيها أيضا اختلال شرط آخر، وهو كونه غير مقدور عليه. الطير في الهواء، طير في الهواء لا يمكن ولا يقدر على تسليمه، فمثل هذا لا يصح بيعه حتى يمكن تسليمه. طير في هواء في حكم المقدور عليه، يعني افترضنا أن في طائر في هذا المسجد، نقول ببيعك هذا الطائر وأنت تراه من جميع جهاته وفي مقدور عليه، بعد ساعة أو ساعتين بيتعب ويطيح، هذا في حكم المقدور عليه، لكن قد يعتريه ما يعتريه إذا كان هناك مواد متلفة في المسجد أو في المكان الذي اتفق عليه. مراوح، طار الطير أخبطته المروحة وانكسر، الضمان على من؟ المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد أن يكون المبيع مقدور على تسليمه، وأن يكون معلوم معرفة تامة. يتسامح في الغرر اليسير الذي تعارف الناس على التعافي عنه. نعم. بيع الموصوف الوصف الدقيق يجوز، لكن يبقى أن المشتري بالخيار إذا اختلفت صفته. هناك نوع من الخيار يقال له خيار الخلف في الصفة. نعم نعم. لما هو مسألة ضمان، هذه يرد بالعيب، خيار العيب، هذا خيار العيب. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، رواه مسلم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، يعني أبا هريرة راوي الحديث السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني حتى يقبضه القبض الشرعي المعتبر. وقبض المكيل بكيله، قبض الموزون بوزنه، قبض المعدود بعده، وهكذا. فلا بد من القبض، ومع ذلك في الطعام لا بد أن يحوزه إلى رحله. والخلاف في بقية السلع، وجاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فالقبض له شأن، يعين السلعة وينقلها من ضمان البائع إلى ضمان المشتري. وأما ما يحصل من التساهل في أمور بالإمكان قبضها ويتساهل في قبضها، لا شك أن هذه مخالفة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام. وجاء الحديث العام نهى أن تبتاع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. والطعام أشد، لأن فيه النص الخاص: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فالطعام لا بد من نقله، والسلع كذلك فيما يمكن نقله. أما ما لا يمكن نقله فقبضه يكون بالتخلية، قبضه يكون بالتخلية. وبعض الناس يهمه أن يستعجل فيما هو بصدده ولا يستوفي الشروط والواجبات الشرعية. اشترى سلعة ولا يريدها، إنما يريد قيمتها، المسمى عند أهل العلم مسألة التورق، ما يهمه إلا القيمة على أي وجه كان. يشتري من شخص قد لا يكون ملكه لهذه السلعة تاما، ثم بعد ذلك يستعجل فلا يقبض، ثم بعد ذلك يستعجل فيوكل البائع الأول ويبيعها أو يبيعها عليه، كل هذه مخالفات. في مثل هذه المسألة التي مسألة التورق، والخلاف فيها عند أهل العلم معروف في أصل جوازها، ويزداد ضعفها مع التساهل الحاصل بين الناس. يشتري تورق حديد في الصين أو إسمنت في اليابان أو مدري إيش، علشان إيش؟ يعني البلد ما في سلع يمكن قبضها؟ أين التحري يا أخوان؟ هذه تحايل. ثم بعد ذلك يشتري السلع من شخص عرف بالتساهل، وقد يكون في معاملاته المخالفات الشرعية، ويقول: وكلني أقبض لك، ووكلني أبيع لك، وتجي تجد الثمن جاهز. التحايل في مثل هذه الصور ظاهر. لكن من احتاج إلى مسألة التورق، بيتزوج ما عنده دراهم، يبي يشتري سيارة، بيشتري شيء حاجة أصلية يحتاجها، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على جواز مسألة التورق على أن تكون شروطها مستوفاة، يكون البائع الأول مالك ملك تام للسلعة، ثم بعد ذلك يبيعها على من يريدها ولو كانت الإرادة لثمنها يبيعها عليه بالثمن الذي يتفقان عليه، ثم المشتري يقبض قبض شرعي معتبر، ثم يبيعها المشتري يبيع سلعته على طرف ثالث، ثم الطرف الثالث يقبضها ويتصرف فيها. في مثل هذه الصورة مسألة التورق جائزة عند جماهير أهل العلم، لكن يقول أنا أبيع عليك أسهم، أسهم إيش؟ حديد، وين؟ باستراليا. كيف تقبض؟ كيف هل له حقيقة هذا الحديد؟ صلب في اليابان، كيف؟ يعني ضاقت أسواق المسلمين عن السلع التي تحل مشكلاتهم؟ ما ضاقت، الخيرات كلها عندنا والله الحمد. مسألة التورق معروف كلام العلم فيها، وأسهل ما يتعامل به بالنسبة لها السيارات التي يمكن قبضها وتحريكها وحيازتها ببساطة وسهولة، لأن بعض الناس يتعامل بالأطعمة، يستديم من زيد 1000 كيس، يقول وين، متى نشيل 1000 كيس، متى نحط 1000 كيس، احنا مستعجلين، هذه السيارة شغلة وطلع بس، أيسر على الناس هذه، فهي أقرب إلى تحقيق القبض المعتبر. نعم قبض كل شيء بحسبه، ما يشق نقله ولا يستطاع حمله، ولا قبضه بالتخلية كالأراضي والثمار على رؤوس الشجر وغيره ما لا يمكن نقله. في مسألة من ما يتعلق بحديثنا، الأطعمة في الأسواق، أسواق الفواكه والخضروات وغيرها، يجي يحرج على سيارة كاملة فيها 1000 صندوق تمر، كم نبيع؟ 10 20 30 نصيبك، ثم المشتري وهو في السيارة يبدأ يقطع، خذ يا فلان كذا، أخذ كذا، ما حازح. والطعام أمره أشد من غيره من السلع لورود النص الخاص فيه، فلا بد أن يقبضه قبضا يحوزه، لا بد أن يحوزه، ينقله من هذا المكان إلى مكان آخر، ويطمئن على العدد وعلى النوعية. على كم من إنسان نكب بهذه الطريقة، ولا يأتي الشرع بشيء لمجرد أنه فيه زيادة تكليف وزيادة مشقة، أبدا، إنما يأتي الشرع بما يحقق المصالح. كم من واحد استعجل ولا قبض ولا فرز ولا سوى شيء، ثم يندم يتبين له خلل في السلعة فيفضي مثل هذا إلى النزاع والشقاق والخصومات، والشرع بمثل هذه النصوص يقطع دابر هذه الخصومات. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة يعني في صفقة واحدة، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أو أبيعك هذه السلعة بألف حالة وألف وخمسمائة مؤجلة لمدة سنة. إذا قال هاتين البعيتين لك هذه السلعة بألف حالة وألف وخمسمائة مؤجلة، يعني هل المقصود بهذا أنه يختار في المكان ويختار الحالة والآجل؟ هل هذا هو المقصود في بيعتين في بيعة؟ لا، تم العقد على بيعة واحدة فلا يدخل في النهي، لكن تكتب الوثيقة على أنها بألف حالة أو بألف لمدة سنة أو بألفين لمدة سنتين، وتكتب الوثيقة على أنه إن جاء بالمبلغ فهي بالسعر الأول وإن لم يأتي به فهي بالسعر الثاني. هذه هي الصورة المطابقة للحديث. واضح ولا مو واضح؟ لكن إذا قال بألف حالة أو ألف وخمسمائة لمدة سنة واختار المشتري أحد البيعتين، ما يقال أنه بيعتين، لكن المحظور أن يعقد البيعتين في عقد واحد ولا يقطع بإحداهما في محله. لو قال له بألف حالة أو ألف وخمسمائة بعد سنة وأترك لك فرصة تختار مدة أسبوع، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه ما أبرم العقد، ما بعد صار بيع إلى الآن، لكن الإشكال في العقد الملزم وإبرام العقد والتفرق بعده فلا يتضمن بيعتين. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. طيب، باع بيعتين، هذه السلعة عليك بألف حالة، دعونا من حالة، بألف لمدة سنة وبألفين لمدة سنتين، باع بيعتين وكتب العقد، وكتب العقد على هذا الأساس لا يستحق صاحب السلعة إلا الثمن الأدنى، لا يستحق صاحب السلعة إلا الثمن الأدنى، فله أوكسهما أو الربا. وجه الشبه في مثل هذه الصورة بالربا أن الألف المدفوع بعد سنة صار هذا الألف المدفوع بعد سنة بألفين بعد سنتين، وإذا باع شخص ألف بألفين هذا ربا ولا سبي ربا؟ صار عين الربا، ولذا لا يستحق إلا أوكسهما الذي يمثل رأس المال في حكم رأس المال، ولذا المرابي لا يستحق أكثر من رأس ماله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وهنا نقول له أوكس القيمتين أو الربا، إن أخذ الأكثر أخذ الربا. هذا يعني مع الجهل بحكم مثل هذا العقد أو مع الإصرار عليه والعلم بحكمه ثم التوبة. أما الإقدام على عقد محرم لا يجوز بحال، ولو نوى أن يتصرف بالزائد ما يعفي أن يتصرف بالزائد إذا أقدم عليه، يقول يقدم على محرم ثم بعد ذلك يتخلص منه، لا يعفي هذا أبدا. مسألة التخلص فيما إذا ورد عليه شيء من المحرم مما لم يقصده يبرأ من عهدته بالتخلص منه. نعم. هذه مسألة عند أهل العلم يقولون يعبرون عنها بضع وتعجل. ضع وتعجل يعني افترضنا أنك بعت سيارتك على شخص بمئة ألف لمدة سنة، نعم، ثم جاءك بسبعين بعد ستة أشهر، أو أنت احتجت سبعين وقلت له عجل لي سبعين وأتنازل عن الباقي. هذه مسألة معروفة عند أهل العلم يجيزونها. نعم. عقود إيش؟ طيب، لكن أنت الآن هذه المساهمة في هذه الشركة، الشركة قائمة عبارة عن عروض تجارة ولا أموال مجمدة في البنوك؟ عروض تجارة، أنت لك جزء مشاع من هذه العروض، لك أن تبيعه متى شئت وكيف شئت. الشركة مغلقة. كيف مغلقة؟ مساهمتها أو ألغيت؟ على كل حال من أراد أنت لا تغش يعلم ذلك إذا أقدم. إذا كانت أغلقت بحق ولا أمل في الإفراج عنها فما صارت مال يؤخذ عليه قيمة، خلاص انتهت. فأنت ما تبيع شيء، أنت تبيع لا شيء الآن. الإشكال إيش؟ أنك أنت إن كان ميؤوسا منها فأنت تبيع لا شيء، تأكل مال أخيك، نعم، بالباطل. أما إذا كانت غير ميؤوس منها واحتمال أن تفتح، نعم، ما يكفي غلبة الظن، لأنك أنت تبيع شيء غير مقدور على تسليمه، لا حقيقة ولا حكما. نعم. وشو في ضع وتعجل؟ ما في اشكال ضع، ما في اشكال. نعم. لكن يختار الآن أحد البيعتين، ما في شيء.
إيش وجه الشبه الآن بين هذا الآن أنا قلت لك إياه وبين أنك الآن تقول في الآن بعد سنة بألف وبعد سنتين بألفين؟
هو راح من عندك ما قطع خياره، صار هو اللي إنشاء الصورة الآن.
السؤال يا شيخ، أنا يسمعون السؤال.
نعم. السؤال يقول: ما الفرق بين كون المشتري يختار في المجلس أحد البيعتين وكونه لا يختار؟ نعم، يعني أنت إذا قلت له هذه السلعة بألف لمدة سنة وألفين لمدة سنتين، يعني بعد استلامه للسلعة، نعم، وبيع السلعة انتهت السلعة، ما في سلعة، فيه ألف ريال في ذمته، لك ألف ريال تحل بعد سنة، إما سدد هذا الألف بعد سنة صار بعد سنتين ألفين، فيكون ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. معروف أن السلعة في مدة الخيار، هذا يقول: لو تكرمت نبه الأخوان على عدم المقاطعة في الأسئلة الشفوية. لا، ما يقبض السلعة، السلعة ما زالت من ضمان البائع، ما زالت من ضمان البائع إلى أن يجزم بأحد ال... يقول هذا: لماذا لا يكون الدرس غدا إن شاء الله تعالى بعد العصر أو بعد المغرب؟ الشيخ ما عنده شيء بكرة؟ الشيخ ما عنده درس غدا؟ ها؟ لأنه يقول: لماذا لا يكون الدرس غدا إن شاء الله بعد العصر أو بعد المغرب لوجود محاضرات بعد العشاء، ونريد حضور الدرس مع محاضرة من هذه المحاضرات؟ نعم. لكن هل الشيخ المغرب عنده مو عندكم المغرب الشيخ؟ إذا ما يمكن تقديمها للمغرب. العصر هو اللي احتمال. العصر نبي نحتاجه يوم الخميس إن شاء الله تعالى. يوم الخميس سوف يكون الدرس العصر إن شاء الله تعالى. لأن في محاضرة بالجبيل بعد العشاء ما يمدينا عليه. نعم. متى؟ غدا. هو يقول هذا لكن يقول إن العصر ما نقدر نحضر. يقول إن العصر غدا الأربعاء باعتباره دوام ما يقدرون يحضرون. لكن المغرب الشيخ عنده درس هنا. ما في حل غدا إلا درسنا العشاء. بعد غد والأخوان كلهم ما عندهم عمل الخميس يكون الدرس العصر إن شاء الله تعالى. نعم. العشاء محاضرة بالجبيل إن شاء الله تعالى. سم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم مضى الكلام مرارا عن هذه السلسلة وأنها إذا صح السند إلى عمرو فأعدل ما يقال في حكمها أن الحديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. سلف وبيع، والمراد بالسلف هنا القرض. نعم يراد به هنا القرض. فلا يقول سلفني أو أقرضني وأشتري منك، أو يقول البائع أقرضك وتشتري مني، لأن هذا القرض جر نفعا، لأن هذا القرض جر نفعا. وإذا كان المراد بالسلف هنا السلم لأن معنى السلف في الأصل والسلم واحد، يبيع عليه ثمرة زرعه بحيث ينقد المشتري الثمن والمثمن آجل، معلوم المقدار ومعلوم المدة الأجل. فإذا باع عليه هذه الثمرة ونقده الثمن وبقيت السلعة عند صاحبها، الثمرة عند صاحبها المزارع إلى أن استوت وحان قطافها، هذا السلم جائز بالإجماع، وفي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. إذا أضيف إلى هذا العقد بيع، إذا قال أشتري منك الثمرة الآن ب100,000 وبقي على جذاذها 6 أشهر وإذا جذت تستحق 120,000، هذا السلم. لكن قال له على أن تشتري مني بهذه 100,000 السيارة الفلانية أو البيت الفلاني، فيكون هنا المنع من سلم وشرط وعقدين في عقد، فالمنع من هذه الحيثية، ولا شرطان في بيع. منهم من فسر الشرطين في البيع ما أشرنا إليه آنفا، من أن يقول له السيارة ب100,000 لمدة سنة وب150 لمدة سنتين، فسر بهذا، وهذا ممنوع، وذكرنا وجه المنع. ومنهم من يمنع الشروط الفاسدة، وأما الشروط الصحيحة، لو اشترى قطعة قماش واشترط عليه التفصيل والخياطة، نعم اشترط عليه التفصيل والخياطة، هذا شرطان في بيع. من يعمم الخبر يقول أبدا ما يصح مثل هذا العقد، أو اشترى منه الحطب وقال بشرط أن تكسره وتحمله إلى البيت، شرطان في بيع. فالذي يحمل الحديث على عمومه يمنع مثل هذا، والذي يفسره بما سبق يبيح مثل هذا. والمسلمون في الأصل على شروطهم، والذي يقول أن المراد به من الشروط الفاسدة يحمله على الشروط الفاسدة، لكن الشروط الفاسدة يعني منعها هو الأصل لفسادها ولمخالفتها ما في كتاب الله، فيكون الحديث مؤكد وليس بمؤسس لحكم جديد. نعم، كيف مؤكد وليس بمؤسس؟ لأن الأصل أن الشروط الفاسدة ممنوعة، نعم هذا الأصل، وإذا حملنا هذه الشروط المنصوصة على الشروط الفاسدة قلنا أنه ما جاب جديد الحديث، صار مؤكد. لكن لا مانع من حمل الخبر على التأكيد، وإن كان التأسيس أقوى منه إذا كان التأسيس معارض بنصوص أخرى. نعم،
يبين التأسيس والتأكيد
إيش فيها؟
هو الأصل في الكلام التأسيس، لو بين يعني مثال
العلم يقولون التأسيس خير من التأكيد.
نعم.
إذا حملنا هذه الشروط على الشروط الفاسدة كما يقول جمع من أهل العلم، يصير الحديث فيه فائدة جديدة، ولا من الأصل أن الشروط الفاسدة مخالفة لما في كتاب الله ممنوعة ولو كانت 100 شرط؟ من الشروط الفاسدة ما يبطل بنفسه، ومنها ما يبطل العقد إذا كان ينافي مقتضى العقد، فنقول ولا شرطان في بيع من الشروط الفاسدة. يقول القائل الشروط الفاسدة من أصلها ممنوعة، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الحديث لأن ما فيه جديد، يصير مؤكد لنصوص سابقة. لكن إذا قلنا أنه مؤسس وجاء بحكم جديد غير ما نعرفه من النصوص الأخرى، هذا أولى، التأسيس أولى من التأكيد. لكن يبقى أنه إذا كان التأسيس معارض لا سيما في حمله على الشروط الصحيحة التي لا تأتي على العقد بالبطلان، المسلمون على شروطه. طيب اشترى الحطب في البر، هذا جمع له سيارة مليانة الحطب وقال وصلها البيت، هذا شرط، وعليك تكسيرها، هذا شرط. مجرد الشرط الواحد معارض بإيش؟ بحديث جابر الذي تقدم في الصحيحين، اشترط الحملان فيه بيع وشرط وأكثر من شرط. نعم، وأكثر من شرط يعني لو قال مثلا هذه السيارة التي تعبت على قطعها من الحطب وصلها البيت وهو بحاجة إلى تكسيرها، نقول لا تقل لهذا يكسر، يكفي شرط واحد وأتي بآخر يكسر، ولا نقول ما لا مانع أن يكسره. وإذا اشتريت قطعة قماش لا تترك الفرصة لهذا بأن يفصل ويقطع ويخيط، لا، شوف واحد ثاني. هل هذا هو المراد؟ نعم، وهو قيل به على كل حال، قيل به إذا اشتريت السلعة خل غيره يتصرف يحقق لك ما تشاء من الشروط، لكن عموم المسلمون على شروطهم، وهذا شرط لا يحرم حلال ولا يحلل حرام. وأيضا يدل عليه حديث جابر حيث اشترط الحملان وهو أصح من هذا الحديث، لا بد من حمله على وجه لا يعارض ما هو أقوى منه، ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، لأن الخراج بالضمان والربح خراج، فلا بد أن يكون تابعا للضمان. الآن تسمعون في كلام أهل العلم أن الربح المضمون لا يجوز، وهنا لا يجوز ربح ما لم يضمن. وش الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بين الربح المضمون وربح ما لم يضمن. نعم نعم، تشتري أو تساهم مساهمة مع شخص يقول ادفع لي 100,000 وأعطيك كل شهر 10,000، هذا ما يجوز لأنه ربح مضمون. السلعة التي لم يتم ملكها، نعم، لأنه لا يكون ضمانها من قبل المشتري إلا إذا تم ملكها. اشترى سلعة وهو مدة الخيار مثلا يجرب، قال لي الخيار شهر وصار يدور على المحلات، إن كسبت جزم وما كسبت ردها على صاحبه، نقول هذا ربح ما لم يضمن. أو ما قبض، لأن السلعة قبل القبض من ضمان البائع. ويرد عندنا هنا التأجير المنتهي بالتمليك. كيف يرد هنا؟ السلعة في هذا العقد المشتمل على عقدين تأجير وبيع الآن من ضمان من؟ اشترى سيارة بأجرة، ما تقدر كيف تعبر لأنها لا تدري هي بيع ولا أجرة، ولذا ورد إلى هذه الصورة الخلل. قال هذه السيارة عليك كل شهر 2,000 ريال لمدة 3 سنين وأبيعها عليك في إذا انتهت هذه الأقساط مبلغ 10,000. تأجير منتهي بالتمليك، استلم السيارة وبدأ يسدد الأقساط، تلفت السيارة من ضمان من؟ من ضمان البائع. نعم، إن كان بيع إن اعتبرناها بيع فيه من ضمان المشتري، وإن اعتبرناها أجرة فهي من ضمان المؤجر. ولكون الضمان عائر في مثل هذه الصورة أفتى أهل العلم بعدم جواز مثل هذا البيع. عرفنا السبب؟ يعني لو اشترى أو أخذ سيارة من إحدى الشركات بهذه الطريقة تأجير منتهي بالتمليك، لما قام الصباح إلى الدوام وجدها محترقة. هما عقدان في عقد، لكن مسألة الضمان هنا ربح ما لم يضمن، من اللي يضمن الآن؟ وحينئذ يمتنع بيعها على صاحبها الأصلي وعلى الثاني. نعم، عموما يضمن له الربح، يضمن الربح. عشرة بالمئة من رأس المال أو من الربح بمئة ألف يعطيك كل شهر 10,000. لا هذا الربح المضمون الذي يمنعه أهل العلم. هذا كله ترويج هذا وضحك على الناس. هل شوف أوضح من هذا البطاقات، بطاقات التلفونات التي تقول لك هات لنا 10,000 نعم ونعطيك في كل شهر 1,000 ريال، هات لنا 8,500 نعطيك كل شهر 1,005. هذا الربح المضمون الذي يمنعه أهل العلم. لكن إذا أفلس وحجر عليه رح دوره. المسألة الآن صارت الدنيا هدف، ما صار الهدف تحقيق العبودية التي من أجلها خلق الإنسان، ولذلك يتحايلون على الربح بأي وسيلة، على كسب الأموال وعلى النصب على الناس والاحتيال عليهم بأي طريقة. هذه مشكلة، ولذلك تتابع الناس في هذه الأبواب وغرر بهم ودفعوا أموالهم واستدانوا وباعوا أملاكهم والنتيجة لا شيء، مثل ما حصل العام الماضي. على الإنسان أن يتحرى طيب المطعم والمكسب. ولا ربح ما لم يضمن. طيب البيع على التصريف، البيع على التصريف ينزل 10 كراتين لبن، في كل كرتون 20 حبة، يقول الذي يبقى منها رده إلي، هذا بيع ما لم نعم يضمن ولا مضمون؟ غير مضمون، لأنه بإمكاني في أي لحظة أن يرده على صاحبه. ولذا مثل هذا العقد لا يسمى بيع، إنما هو توكيل بالبيع بالأجرة، بالقدر الزائد على ما يريده صاحبه أجرة لهذا البائع. يقول تبيع اللبن 4، أنا لي 3 وأنت لك ريال على كل حبة. نعم، كأنه وكله أن يبيع هذا اللبن وأجرته على كل أجرة البيع على كل علبة ريال، فهو مجرد توكيل. وإلا فمثل هذا الشرط الذي يشترطه المشتري إذا اعتبرناه بيع، واشترط المشتري أن يرد القدر الباقي، نعم هذا ينافي مقتضى العقد، شرط ينافي مقتضى العقد، لأن من تمام أو من مقتضى العقد أن ينتفع البائع بالسلعة كيف شاء، وينتفع البائع بالثمن كيف شاء، والمشتري بالسلعة كيف شاء. هذا الأثر المترتب على صحة العقد. نعم، أجرة، أجرة بيع سمسرة، أي سمسرة
إذا اعتبر بيع.
وين نقول فيه شرط ينافي مقتضى العقد فلا يصح البيع. هذا قلنا أنه وكيل عنه يبيع له بالأجرة، هل شاء أم أبى؟ ما هو بيع هذا، لأن فيه شرط ينافي مقتضى العقد يبطل العقد، اللي ما أصرف رجعه عليك، هذا ينافي مقتضى العقد فهو مبطل للعقد. ولا بيع ما ليس عندك. وجاء في حديث حكيم بن حزام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه طالب السلعة وليست عنده فيشتريها له ثم يبيعها عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز البيع قبل تمام الملك، لا يجوز البيع قبل تمام الملك. ويزاول الآن في أسواق المسلمين أنه يبرم العقد على المشتري ويؤمن له من التجار غدا أو بعد غد، يمكن تجيني بعد أسبوع إن شاء الله تجد السلعة جاهزة، هذا باع ما ليس عنده، باع ما ليس عنده. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، هو حديث كما قلنا حسن، وأخرجه في علوم الحديث الحاكم في معرفة علوم الحديث، أخرج الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه خرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، لكنه لا يكفي أن يقال فيه غريب، شديد الضعف، لأن فيه عبد الله بن أيوب وهو متروك. نعم اقرأ.
وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
وعنه يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. خرجه الإمام مالك بلاغا عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمبلغ مجهول والثقة عنده مجهول، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وعمل به الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل أبطله مالك والشافعي، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. إيش معنى العربان؟ العربان والعربون يستعمل الآن، نعم، تأتي لصاحب السيارة وتقول: اشتريت هذه السيارة ب100,000 وهذا 1,000 عربون، إن جئتك ببقية الثمن صار هذا 1,000 من قيمتها، وإلا ما آتيك فال1,000 لك. هذا 1,000 الذي أخذه صاحب السيارة في مقابل ولا في غير مقابل؟ في حالة عدم تمام العقد في غير مقابل، ولذا أبطله الإمام مالك والشافعي لهذا النهي، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل. نفس الشيء، ما فيه شيء في مقابل هذا 1,000، والنهي هنا الحديث عرفنا أنه فيه ضعف. نعم، المسألة إذا قلنا أن الحديث ضعيف، وعرفنا أن الشافعي ومالك عملا به ويؤيده أن هذا المبلغ لا مقابل له، فهو من هذه الحيثية من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل. نعم، انتظر هذا القول الثاني. منهم من قال هذا في حكم الشرط، والمسلمون على شروطهم، وصاحب السلعة متضرر، صاحب السلعة متضرر بحجزها أو بتفويت الزبائن. نعم، تفويت الزبائن، قد يكون بعض من يشتري، من يريد الشراء قصده تفويت الزبائن. نعم، يشوف السلعة السيارة يسومها زيد من الناس الذي دراهم وشيك في جيبه 99,000، قال 100,000 وهذا عربون 1,000، قصده إيش؟ إلين يروح هذا الشاري، بحيث لو دار بها مرة ثانية ما جابت ولا 90، فيأخذها بأقل. الذي ينظر إليه من هذه الحيثية وأنه فوت عليه الزبون وضيع عليه جزء مما هو من حقه من ثمن السلعة، قال إن العربون صحيح، لأنه شرط بينهما والمسلمون على شروطهم، والحديث ضعيف. ولذا تجدون القضاة في المحاكم منهم من يحكم به ومنهم من لا يحكم به بناء على الخلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الحكم به فيه قوة، وإلا لو لم يوجد مثل هذه يسمونه شرط جزائي، في حكم الشرط الجزائي إن جئت بالثمن ولا ضاع عليك، مثل ما يتفق مع المقاول على أن يتم بناء المسكن في مدة سنة، لكن إذا ما تم في سنة ترى عليك في كل شهر 10,000. نعم، لولا هذا الشرط الجزائي الذي صححه بعضهم كان تطول المدة ويتضرر صاحب البيت، وقد يستفيد المقاول من 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 الدراهم التي يأخذها من صاحب البيت في أموره الخاصة وفي أعماله الأخرى، فهذا الشرط الجزائي صحح لأنه يحفظ الحقوق. ومثله العربون، مثله العربون، وفي قوة لا سيما وأن الحديث ضعيف. نعم، العربون عربون هو المقدم من قيمتها، بحيث يتفقان على أنه إن كمل القيمة فهو من الثمن، إن لم يكمل ضاع عليه سواء قل أو كثر. لكن ما يتصور عربون بنصف القيمة. نعم نعم، ما يتصور عربون كبير، لأن الناس يحتاطون لأنفسهم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابتعت، يعني اشتريت زيتا في السوق، الزيت ما يعتصر من الزيتون أو من السمسم أو من الشعير أو من غيره، المقصود أنه ما يعتصر يقال له زيت. زيت السمسم يسميه الفقهاء شيرج. نعم، بتعت زيتا يعني اشتريت زيتا في السوق فلما استوجبته يعني بالإيجاب والقبول، قال: بعتك هذا الزيت، قال: اشتريت هذا الزيت. استوجبت يعني تم العقد بالإيجاب والقبول. فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، يعني وهو في مكانه، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني أن أبيع عليه، لأن البيع مثل ما تقدم من الباع، كل واحد يمد يده، هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يعطي. نعم، وأيضا يقال له صفقة لأنه عمل باليدين. أن أضرب على يد الرجل يعني أن أبيع عليه وأخذ الثمن، فأخذ رجل من خلفي بذراعي. وين أنت رايح وين تبي؟ فالتفت وإذا زيد بن ثابت. وش المحظور هنا؟ المحظور أنه يبيع الطعام في مكانه من غير أن يحوزه إلى رحله. ف فإذا زيد بن ثابت قال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، حتى تحوزه إلى رحلك، الحيازة والقبض الشرعي المعتبر أمر لا بد منه. وإن كان يروج الآن من بعض الناس أن القبض أمر اعتباري يراد منه التأكد من وجود السلعة وصلاحية السلعة، هذا لا يكفي، بل لا بد من القبض. لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، وهذا يشمل الطعام وغير الطعام. وتقدم في حديث ابن عباس التنصيص على الطعام، وقول ابن عباس ولا أحسب أن بقية السلع إلا مثله مثل الطعام، وهنا جاء العموم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، لا بد من نقلها عن مكانها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له صحه ابن حبان والحاكم، وأقل أحواله أن يكون حسنا. فلا بد من القبض الشرعي المعتبر مع الحيازة، مع الحيازة. نعم. ما يكفي حتى يحوزها الثاني، يحوزها المشتري الأول ثم الثاني. شيء إن حتى يحوزها التجار إلى رحالهم لا بد أن يحوزها عن مكان البيع الأول. الأصل نقله. نعم. لا، الأمور التي لا تفضي إلى منازعات مثل الهبة. نعم. لكن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. لو قال هبتك هذا الكتاب ولا قبضته صار مجرد عدة، له أن ينفذ أو لا. لكن إذا قال هبتك هذا الكتاب وقبضته العائد في هبته كالكلب، لا يجوز العود فيها. نعم. لا لا، الحيازة بالنسبة للأمور التي لا يمكن نقلها بالتخلية، وأنت تريد كأنك تريد أن تقول النقل الملكية لها أثر ولا ما لا أثر، يعني الإفراغ ونقل ملكية السيارة هذا قدر زائد على العقد الشرعي، هو زيادة توثيقة لا شك، لكن الأصل في العقود الشرعية الإيجاب والقبول. نعم.
وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي
من هذا من هذا.
نعم.
آخذ هذا من هذا،
يعني المثبت عندي من هذه.
لا. ها؟ هذه وش هذه؟ آخذ هذا من هذا وآخذ هذا وأعطي هذا من هذا، أو من هذه الدراهم والدنانير.
ما أدري أنا مثبت.
نعم. هذا اللي عندك أو أنت راجع إلى الأصول. نعم. نسختك يعني صح، لأن النسخ اختلفت الآن. يقول آخذ من هذا منها، آخذ هذا المال من هذا الرجل وأعطي هذا المال من هذا الرجل، المقصود أو من هذه الدراهم والدنانير، هل معنى واحد ما يختلف؟
نعم.
علق عليها المحقق.
لا أعلق على وأخذ بالدنانير.
لا ما أعلم الدراهم هذه.
لا ما
أعلق عليهم غيره. ها؟ إيش قال؟ هذا. إيه. هو أوضح التذكير أوضح. نعم.
وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
يقول رحمه الله تعالى وعنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع. الحديث مضعف عند أهل العلم رفعه ضعيف. قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. مقتضى هذا أنه صرف 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 بوجود المالين أو بوجود أحدهما دون الآخر. نعم المالين موجودين يعني باع جمل بمئة درهم. نعم فمن أراد الاستيفاء قال والله ما عندي 100 درهم عندي 10 دنانير كلها موجودات ولا واحد؟ واحد. صرف في وجود أحد المالين أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. باع الجمل 100 درهم جاء ليستوفي الثمن قال والله ما عندي 100 درهم عندي 10 دنانير عندي 12 دينار 15 دينار 8 دنانير. صار إيش في حكم الصرف؟ ومن شرط الصرف أن يكون إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ظاهر ولا مو بظاهر؟ قلنا أن هذا صرف وصرف الدراهم الذي في ذمته بدنانير حاضرة. الدراهم ليست حاضرة والدنانير حاضرة. إذا قلنا أن الخبر ضعيف انتهينا من هذا. نقول فلا بد أن يكون المالان الدراهم والدنانير كلها حاضرة. اشتريت بدراهم لا بد أن تدفع دراهم. فإذا دفعت هذه الدراهم أو كانت بيدك وأردت أن تأخذ مكانها دنانير لا بأس. لا بد أن يكون الصرف يدا بيد يعني قريب من هذا. إذا ذهبت إلى صاحب المجوهرات معك قطع ذهب مستعمل وأنت تريد جديدا. نعم تريد جديد بعت عليه القديم الجرام الواحد 30 وزنه فإذا به 40 جرام قيمته 1200 وبعته وانتهيت واستقرت القيمة في ذمة المشتري. أردت أن تشتري منه ذهب جديد هل يلزم أن تقدر أن تقبض قيمة الذهب الأول أو نقول باعتبارها مقبوضة مثل قيمة البعير فهي في حكم الحاضرة؟ الآن ما في ذهب بذهب ذهب بدراهم في ذمته وما هو بيشتري ذهب بذهب، ما قال خذ هذا الذهب وأعطني جديد، لا، إلا لو كان يدا بيد ووزنا بوزن. لكن هو باع عليه هذه القطعة من الذهب 40 جرام من 30 ب1200، اشترى جديد 30 جرام من 40 ريال ب1200، قال خلاص انتهينا. يصح ولا ما يصح؟ نعم، لا بد أن يكون يدا بيد. ادفع له ال1200، خذ منه ال1200 صاحب الدكان، ثم اشتر منه وابذلها له ليكون يدا بيد. وش ما صار يدا بيد، ما قبض ولو تم البيع، لا بد أن يكون يدا بيد. ولذا لو صح هذا الخبر لكان فيه مستمسك مثل هذه الصورة. فيه ولا ما فيه؟ خلنا نقرر حديثنا الآن لأن الوقت معنا. الآن فيه وجه شبه بين ما صورناه وبين ما جاء في الحديث؟ فيه ولا ما فيه؟ الآن قيمة الجمل دراهم، قال ما عندي دراهم خذ دنانير. نعم، نأتي إلى صورتنا، قال أنت تحتاج ذهب، ليش تأخذ مني 1200 وتبي لك قطعة من الذهب 1200؟ خذ هذه القطعة. نقول لا بد أن تستوفي القيمة ثم تشتري بها ذهبا جديدا. وش شيء؟ فيها خفاء، لأن الذهب مستعمل، يستعملون الناس، يستعملون من غير نكير، يبيع عليه ويأخذ بداله، هذه لابد من التنبيه عليها، لابد أن يكون يدا بيد. أنت إذا اعتبرت أن الذهب في مقابل الذهب حين الربا، لكن أنت الآن الدراهم في مقابل الذهب، إذن لابد أن يكون يدا بيد. وهنا في صورة الحديث الذهب الدنانير في مقابل الدراهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. يعني هل يكفي يعني مجرد أن يحصل هذا في مجلس العقد، أو لا بد أن يكون يدا بيد حقيقة؟ لا بد من التقابض حقيقة. يعني يكفي في مثل هذا الشيكات، بعت عليه ذهب وعطاك شيك قال راح أصرفه، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي يا أخي، ما صار يدا بيد. لا، لأن الشيك ما هو بعملة. نعم، ما هو بعملة هذا الشيك. افترض أنك رحت للبنك ولقيته مسكر، قال تجيبه السبت، صار يدا بيد؟ لا لا. كيف؟ أنت الآن افترضها في شيك مصدق، خلنا من الشيكات التي يحتمل ردها، قبض ولا ما قبض؟ قبض القيمة يتصرف فيها كيف يشاء؟ ما قبض يا أخي، قبض وثيقة كما لو كتب له بيده إن عندي لك مبلغ ووقع عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.